بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. قبل هذا: سنقرئك فلا تنسى. كم قولا في قوله فلا تنسى؟ قولان. نعم، فيكون وعدا أن الله سيقرئ النبي عليه الصلاة والسلام ويثبت القرآن في قلبه فلا ينساه، والثاني أنه طلب، فالمعنى النهي عن نسيان ما يقرئه إلا ما شاء الله، أنها في المنسوخ. الثاني أنها ذكرت على سبيل التبرك، لأن كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ثالث إلا ما شاء الله أن تنساه فيذكرك الله إياه. فذكر إن نفعت الذكرى. إن نفعت الذكرى أن إن شرطية. نعم، إن نفعت الذكرى معناه شرط، وقول الثاني أن المعنى على الحذف، إن نفعت وإن لم تنفع. هذا في إن، وفي إن الشرطية، والقول الثاني أن إن بمعنى قد نفعت الذكرى، والثالث أن إن بمعنى ما، أي مدة نفع الذكرى. قال الله سبحانه وتعالى: سيذكر من يخشى. سيذكر هي أصلها سيتذكر، وبدلت التاء ذالا وأدغمت الذال في الذال. سيذكر أبدلت التاء أولا، أبدلت دالا ثم ذالا ثم أدغمت الذاء في الذال في الذال. سيذكر أصلها سيتذكر من يخشى. سيذكر من يخشى. من يخشى أي من يخاف الله، والخشية خوف مع علم، خوف مقرون بعلم. من يخشى الله عز وجل هو الذي يتذكر إذا ذكر، يتذكر إذا ذكر، ويتجنبها الأشقى. يتجنبها أي يتجنب الذكرى وينأى عنها ويفر منها ويبتعد الأشقى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. قسم الله عز وجل الناس إلى قسمين: إلى قابل للذكرى وهم أهل الخشية، وإلى معرضا عن الذكرى وهم الأشقياء. وهم الأشقياء. وقوله سبحانه: الذي يصلى النار الكبرى، هذا وصف للأشقى. الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. الأشقى أي الشقي، الشقي بكفره بالله سبحانه وتعالى، الشقي بإعراضه عن التوحيد. أين مآله؟ يصلى النار الكبرى، أي يدخل النار فيصلاها وتلامس جسده وبشره وشعره وتذوب منها جلوده، ويناله فيها أنواع العذاب الحسية والمعنوية. الذي يصلى النار الكبرى. وقيل للنار كبرى لأنها نار عظيمة، نار عظيمة لا تقارن بنار أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المقارنة بين نار الدنيا وبين النار في الآخرة، قال: أرأيتم ناركم هذه فإنها جزء من 70 جزءا من نار جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهي نار كبرى تشوي الوجوه، تذيب الجلود، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. لا يموت أي لا يموت فيستريح، لا تخرج روحه فيموت ويستريح. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. كتب الله عز وجل على أهل النار، كتب عليهم أنهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبدا. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وقوله لا يموت فيها أي لا تخرج روحه، وقوله ولا يحيا المقصود لا يحيا حياة تنفعه ويتلذذ بها، لأن هذا جمع بين النقيضين الموت والحياة، لا يموت ولا يحيا، فلما كان جمعا بين النقيضين علم أن المقصود بالحياة الحياة النافعة. لا يموت فيها فيستريح، ولا يحيا حياة تنفعه، لا يحيا حياة تنفعه. ما الذي دل على أن هذا هو المعنى؟ الذي دل على أن هذا هو المعنى أن الله عز وجل أخبرنا عن أهل النار أنهم يصطرخون وأنهم يتجادلون وأنهم إلى آخره، فهم عندهم حياة لكنها حياة منكدة في عذاب مستمر وشقاء دائم وبؤس لا ينقطع. فالمقصود ولا يحيا أي لا يحيا حياة تنفعه، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن أرواحهم تصير إلى الحلقوم ثم تكون هناك، فلا هي التي تخرج فيستريحون، ولا هي التي ترجع إلى مكانها فيطمئنون وينتفعون بحياتهم. ثم قال سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى. وهذه الآية ثم لا يموت فيها ولا يحيا هي كقول الله سبحانه: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ليس هناك موت يقضى عليهم أي يقضى عليهم بالموت فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها. وقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قوله قد أفلح، قد هذه للتحقيق والتأكيد، وأفلح أي ظفر بالفلاح والفوز، والفلاح هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. أفلح، من هذا الذي أفلح؟ من تزكى أي الذي تزكى. وفي قوله تزكى أقوال لأهل التفسير، مجملها ثلاثة أقوال. القول الأول المروي عن عبد الله بن عباس أن المراد من تزكى أي من تطهر من الشرك والكفر وصار من أهل الإيمان والتوحيد، صار من أهل التوحيد والإيمان. تزكى أي تطهر من الكفر، لأن الكفر نجس والشرك نجس، إنما المشركون نجس. فإذا الزكاة التزكية تزكية معنوية، والمقصود بها التخلص من الشرك والكفر والدخول في الإيمان والإسلام والتوحيد. والقول الثاني أن المراد بقوله قد أفلح من تزكى أي من دفع زكاة ماله، من دفع زكاة ماله، زكوات الأموال. والقول الثالث وهو مروي عن أبي سعيد الخدري أن المراد من تزكى أي أخرج زكاة الفطر، من تزكى أي من أخرج زكاة الفطر. والخلاف في هذه الآية ينسحب إلى الآية التي بعدها في قوله وذكر اسم ربه فصلى، ما المراد بالصلاة؟ فعلى قول ابن عباس قال تزكى أي تطهر من الشرك، فالصلاة عنده الصلوات الخمس، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى أي صلى الصلوات الخمس المفروضات. وعلى قول أبي سعيد المروي عنه قد أفلح من تزكى أي من أخرج زكاة الفطر، فقوله وذكر اسم ربه فصلى المقصود صلاة العيد، المقصود صلاة العيد. إذن فصلى فيها قولان، الصلوات المفروضات وصلاة العيد. فمن قال إن تزكى معناها تطهر بطاعة الله وبالبعد عن الشرك، فالصلاة عنده هي الصلوات المفروضة. ومن قال إن تزكى معناها أخرج زكاة الفطر، فالصلاة عنده هي صلاة العيد. وقول ابن عباس أقرب، والدليل على هذا أن هذه السورة كما تقدم معنا أنها مكية، سورة ماذا؟ مكية. وزكاة الفطر بل عيد الفطر وعيد الأضحى إنما شرع في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، فرض صيام شهر رمضان، ثم كان أول عيد من أعياد الفطر. وهذه السورة مكية كانت قبل ذلك. فإذا المقصود بالصلاة الصلاة المفروضة التي فرضت بمكة، والمقصود بالتزكية التزكية من دنس الشرك والكفر ومن كل ما يشين المسلم. وقوله سبحانه وذكر اسم ربه فصلى، ذكر اسم ربه فصلى، معناه أنه محافظ على الصلاة، محافظ على الصلاة، ذاكر للصلاة في أوقاتها، كلما تذكر وقتا مناسبا للصلاة صلى، فهو دائم الذكر لربه. وذكر اسم ربه فصلى، الفاء هذه التي فرعت عن ذكر اسم الله دليل على أن هذا المفلح كلما دخل وقت صلاة أداها. وذكر اسم ربه فصلى، يأتي وقت الصلاة فيصلي. ثم قال الله سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، تؤثرون أي تقدمون الحياة الدنيا أي على الآخرة، بدليل قوله والآخرة خير، آثر الشيء على الشيء أي قدمه عليه وجعله أولى من غيره. آثر جاره على نفسه، أي قدم منفعة جاره على منفعة نفسه، وإطعام جاره على إطعام نفسه. قال الله سبحانه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي يقدمون غيرهم على أنفسهم. فإذن بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي تقدمون الحياة الدنيا على الآخرة، تؤثرون الحياة الدنيا. وقوله الدنيا هذا تنبيه على الخطأ في الحساب، من آثر الحياة الدنيا فقد أخطأ في حساباته، وأخطأ في تقديره، وأخطأ في ظنه. كيف يؤثر الدنيا على الآخرة الباقية؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي هي حياة دنيا، دنيا، كيف تؤثرها على الآخرة؟ دنيا من الدنو، والدنو فيه ذم، حياة دنيا أي قريبة زائلة، دنو أي دنو القرب والزوال، قريب وقتها، قليل وقتها، قريب زوالها، فكيف تؤثر هذه على الآخرة؟ والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير، خير أصلها أخير، حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، والجار والمجرور، الجار والمجرور الذي هو من وما بعدها محذوف، لأن التقدير الآخرة أخير من الدنيا، الآخرة أبقى من الدنيا، حذفت صلة أفعل التفضيل، إذا فضلت بين شخص وآخر تأتي بمن داخل على المفضول، فتقول زيد أفضل من عمرو، دخلت من على عمرو المفضول، وقد يحذف للعلم به كما في هذه الآية. والآخرة خير أي أخير من الدنيا، وأبقى أي أبقى من الدنيا، لأن الدنيا لو بقي الإنسان فيها 1000 سنة فمصيره إلى الموت وإلى الزوال والفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والآخرة خير، المقصود خير لأهل الإيمان والطاعة، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقوله إن هذا لفي الصحف الأولى، اختلفوا في المشار إليه بقوله هذا، فقيل المشار إليه الآية الأخيرة والآخرة خير وأبقى، وقيل المشار إليه هي الجملة من قوله قد أفلح من تزكى إلى قوله أبقى، الأربع الآيات. وقال بعضهم إن هذا الإشارة إلى السورة كلها، والأقرب أن الإشارة إلى الموعظة، مضمون هذه الموعظة، ومضمون هذه الموعظة هي أن تزكية النفس بطاعة الله وتوحيده فلاح، وأن الصلاة خير ونجاح، وأن الآخرة خير وأبقى، مضمون هذه الموعظة في الصحف الأولى، في الصحف الأولى. قال صحف إبراهيم وموسى، الصحف الأولى أي صحف الأنبياء الأولى، صحف الأنبياء الأولى. قال ابن كثير رحمه الله، وقال أبو العالية قال واختار ابن جرير أن المراد بقوله إن هذا إشارة إلى قوله قد أفلح من تزكى إلى قوله وأبقى، ثم قال إن هذا أي مضمون هذا الكلام لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال ابن كثير وهو اختيار حسن قوي، وهو اختيار حسن قوي. فهذه الآية تدل على أن إبراهيم عليه السلام معه صحف من الله سبحانه وتعالى. وهل صحف موسى هي التوراة أم هي شيء آخر غير التوراة؟ صحف موسى عليه السلام، صحف إبراهيم كانت عنده صحف من الله، فالله عز وجل ما أرسل من رسول إلا أنزل عليه كتابا. لكن الصحف هل كانت لموسى غير التوراة أي أو هي التوراة؟ قال الله سبحانه وتعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. الظاهر والله أعلم فيها قولان لأهل التفسير، والظاهر أن الصحف هي التوراة لأنها كانت في الألواح، فصحف إبراهيم كتاب وصحف أنزلها الله على إبراهيم، وصحف موسى هي التوراة، هي التوراة فهي الصحف التي بلغها لبني إسرائيل. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، لأنها كانت في الألواح كتبت لموسى ثم نسختها بنو إسرائيل في صحفهم. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.